الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وعرفنا ما معنى الشيوخ والمراد بهم المقاتلة، وهم الذين طعنوا في السن. والأصل أن الشيخ هو من بلغ 50 أو تجاوز 50، وليس المراد بالحديث هذا المعنى، وليس المراد في الحديث هذا المعنى، وإنما المراد كل من حمل السلاح، وكل من صدى لقتال المؤمنين، وكل من وقف ضد نشر كلمة الله وباشر القتال، فهذا يستحق القتل، يستحق المقاتلة. أما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام واستبقوا شرخهم، فالمراد بالشرخ يعني من لم يجب عليه القتال، من لم يقاتل. المراد بهم إما الأطفال الذين لم يقاتلوا وليس من شأنهم القتال، وقيل المراد بالشرخ هم الشباب الذين في مقتبل العمر. والظاهر والله أعلم أن المراد بهم من بلغ الحلم لكنه لم يقاتل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فرض سنا محددة لا يجيز القتال لمن لم يتجاوزها، فإنه صلى الله عليه وسلم في يوم أحد رد عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم من صغار الصحابة والذين لم يصلوا سن 14 أو وصلوا سن 14 ولم يبلغوا 15، فإن هؤلاء الذين وصلوا هذه السن كان جلهم أو كثير منهم قد بلغ الحلم، لكنه لما لم يكن مدربا على القتال، ولما لم يكن قويا على القتال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعهم، فاسترجوا فردوا ومنعوا من الخروج في يوم أحد، وأجاز كثيرا منهم في يوم الخندق، مع أن الفرق بين أحد وبين الخندق سنة واحدة، الفرق بينهما سنة واحدة، فدل ذلك على أن المراد بالشرخ يعني من كان في مقتبل العمر ممن بلغ الحلم لكنه لم يكن أهلا للقتال، ولم يكن قويا قادرا على حمل السلاح، فهؤلاء وإن وجدناهم في أرض المعارك، وإن وجدناهم يساندون المشركين في القتال، فإننا نستبقيهم. والحكمة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر باستبقاء هؤلاء، لأن مثل هؤلاء يرجى فيهم الخير، ومثل هؤلاء ينبغي أن يعطوا الفرصة ليفهموا دين الله، ولأن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام يوم أن قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كانوا من أمثال هؤلاء، ولأن في الغالب أن الكفار إنما يحول بين هؤلاء وبين وصول الإسلام إليهم، يمنعونهم ولا يعلمونهم ولا يوضحون لهم الدين الإسلامي على حقيقته، بل ربما لقنوهم ما يدل على أن الدين يعني دين لا يصلح لهم، وما يدل على أنه لا ينبغي لهم أن يدخلوا في هذا الدين. وقد يستخدم الآباء في هذه السن يعني بالنسبة للأولاد في هذه السن القوة والمنعة فيمنعونهم ويكسرونهم على تقبل دينهم والبقاء على دينهم، وكل ذلك من المعوقات التي أو من الأعذار التي ينبغي أن تتاح الفرصة فيها لأمثال هؤلاء الشباب في أن يفهموا الإسلام فيدخلوه عن اقتناع، ويدخلوه عن إيه؟ عن فهم، ويدخلونه عن إدراك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واستبقوا شرخهم. قال الحديث رواه أبو داود يعني والترمذي أيضا رواه، لكن الترمذي حكم عليه بالصحة. قال وعن سمرة، وقد مر معنا هذا الحديث أو مثل هذا الإسناد، وهو من رواية الحسن عن سمرة، والعلماء لهم موقف من رواية، ولبعض العلماء موقف من رواية الحسن عن سمرة، ومنهم من يرى إن هذه الرواية منقطعة، ومنهم من يرى إنها رواية متصلة. وقد جاء أن الحسن يروي عن سمرة نسخة يعني يروي عنه كتاب، لكن هل سمع هذا الكتاب أو لا؟ من أثبت سماع هذا الكتاب قال إن السند صحيح، ومنهم من قال إنه منقطع لأن الحسن لم يسمعه من سمرة، ومنهم من أثبت سماع بعضه دون البعض، وهي مسألة محل خلاف بين العلماء، وكل يرى بما يترجح له. قال وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. قال بالشين المعجمة وسكون الراء والخاء المعجمة هم الصغار الذين لم يدركوا، ذكره في النهاية، أي ذكر هذا التعريف للشرخ في كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. قال رواه أبو داود وصححه الترمذي وقال حديث حسن غريب، يعني وقال هذا الحديث حسن غريب. قال وفي نسخة صحيح، يعني قال فيه إنه حديث صحيح، وهي النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذ أشار إلى ذلك عند ذكر المتن حيث قال وصححه الترمذي. قال وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفيها ما قدمناه يعني من الخلاف في الاتصال وعدم الاتصال. قال والشيخ من استبانت فيه السن، ومعنى استبانت فيه السن يعني اتضحت، هكذا يقول محمود، اتضحت فيه السن يعني ظهر عليه معالم الكبر، اتضحت فيه السن بمعنى ظهرت عليه الشيخوخة وظهرت عليه معالم الكبر. قال من استبانت فيه السن أو من بلغ 50، وهذا على المعنى الأول، من استبانت فيه السن هو قول يعني يخرج أو يخرج على ذلك قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. قال قال: والشيخ من استبانت فيه السن أو من بلغ 50 سنة أو 51 سنة كما في القاموس، يعني كما ذكر ذلك في كتاب القاموس المحيط. والمراد هنا الرجال المسان، الرجال ولا ما هكذا عندكم؟ المسان يعني الرجال المسنون، الرجال ليه المسنون؟ مسان جمع مسن. قال: أهل الجلد والقوة على القتال. ومعنى الجلد يعني الصبر والتحمل، أهل الجلد والقوة على القتال، ولم يرد الهرم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بقوله الشيوخ الهرم، والهرم جمع هرم، يعني ما أراد الرجال الذين أشار إليهم أو البيت: إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني الرجل الكبير الطاعن في السن الذي فإن هذا لا يقوى على القتال، بل إن هذا قد تجاوزه القتال، بل إنه ورد أن مثل هذا لا يقتل إلا إذا شارك بالقتال، لأن وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأمراء الجيوش وألا تقتلوا شيخا، وألا تقتلوا شيخا يعني المراد به الهرم، ولذلك استثناه هنا قال: ولم يرد ليش الهرم. نعم. قال: ويحتمل أنه أريد بالشيوخ من كانوا بالغين مطلقا فيقتل، ومن كان صغيرا لا يقتل، فيوافق ما تقدم من النهي عن قتل الصبيان. قال: ويحتمل أنه أريد بالشرخ من كان في أول الشباب، فإنه يطلق عليه يعني وصف الشرخ، كما قال حسان: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصي كان كان جنونا، فإنه يستبقي فإنه يستبقى رجاء إسلامه، كما قال أحمد بن حنبل: الشيخ لا يكاد يسلم والشباب أقرب إلى الإسلام. وهذا يصور الواقع أو قريب من الواقع، فإننا لو وجدنا أن كثيرا من الدعوات أو أنه ربما كل دعوة يدعو إليها الناس أو يدعو إليها من يدعو، نجد في الغالب أن أكثر من يستجيب لها هم الشباب، أكثر من يستجيب لها هم الشباب، ولذلك عني الإسلام بالشباب، وعني بتوجيه الشباب، وطلب من ولاة الأمر أن يهتموا بالشباب وبتوجيهه وتعليمه، فإنه عدة الأمة وقوامها، ولأن شريحة الشباب كما يقولون واسعة، ولذلك يعني تؤثر في المجتمع، ولأن الشباب باعتبار أن تجاربهم وأن خبراتهم في الحياة قليلة، لذلك هم يعني على استعداد كبير لتلقي أي دعوة توجه إليهم. ولهذا لو نظرنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين انخرطوا ودخلوا في دين الإسلام في أول أمرهم، كان الغالب منهم هم الشباب. قال: فيكون الحديث مخصوصا بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية، الحديث مخصوص بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية. إيش معنى هذه العبارة؟ ها؟ يجوز يقول تخصيصه بمن ايه؟ بمن يجوز تقريره؟ الذين يجوز تقريرهم على الجزية من هم؟ أهل الكتاب والمجوس. وهكذا قلنا في الدرس في دروس ماضية إن الله سبحانه وتعالى الآية التي جاءت قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وقلنا إن الذي ذهب إليه الجمهور أن الجزية إنما تضرب على أهل الكتاب أو من أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحذو أن يحذو بهم أو نحذو بهم حذو أهل الكتاب وهم المجوس. فنحن عندنا الناس الذين يقاتلوننا أو الناس الذين ندعوهم إلى الإسلام نوعين. نوع مطلوب منهم ثلاثة أشياء: إما الإيمان، فإن لم يستجيبوا فالجزية، فإن أبوا فإيه؟ فالقتال. ونوع آخر مطلوب منهم إما الإيمان وإما ليه؟ وأما القتال. فيقول هنا في هذا الشرح، يقول هذا الحديث الذي جاء فيه أقتلوا الشيوخ واستبقوا الشباب، هذا يقول لا، لأن ظاهره أنه يتعارض مع حديث الجزية، فيكون هذا حديث الجزية مخصص لهذا الحديث، هذا حديث عام يشمل المشركين عموما بكل أنواعهم، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقتلوا، لكن يقول حديث الجزية يخصصه، يعني يقول إلا من كان من أهل الكتاب أو من المجوس فإنكم تسلكون فيهم إيش؟ واحد من ثلاثة. فيكون هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عام يشمل كل كافر، الأصل إما أن يدخل في دين الإسلام أو يقتل، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إيه؟ أهل الكتاب أو من شرع لهم الجزية. واضح معنى العبارة؟ ولذلك يقول إيش لما قال إن هذا نقل كلام الإمام أحمد، قال فيكون الحديث مخصوصا، يعني يكون الحديث عام قد خصص به بمن يجوز تقريره على الكفر، يعني إبقاؤه على الكفر بالجزية، من يكون تقريره من يجوز تقريره يعني إبقاؤه على الكفر بأخذ الجزية عنه. واضح العبارة؟ ثم قال وعن علي رضي الله تعالى عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. هذا الحديث ذكره قولا موقوفا، إنه موقوف، وأن علي رضي الله تعالى عنه بارز بعض المشركين، وهذا إنما كان في يوم بدر، ولما التقى الجيشان نزل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء الثلاثة من المشركين، ونزلوا وعرضوا أنفسهم للمبارزة، فخرج أو بارز أو نزل بعض الأنصار ليبارزوهم فامتنعوا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما نريد أن يبارزنا من قومنا، يعني من المهاجرين، ما يريدون أن يبارزوا الأنصار، استخفافا منهم بالأنصار وكبرا منهم وزعما منهم أن من خرج من الأنصار لا يكافئهم. فعندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا عتبة، قم يا عبيدة، وهو عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقم يا حمزة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقم يا علي. فقام عبيدة وحمزة وعلي رضي الله تعالى عنهم ثلاثتهم بارزوا أولئك الثلاثة، عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، فتبارزوا، فقضى حمزة وعلي على من بارزهما وهو الوليد وشيبة، وتخالف عبيدة وعتبة ضربتان أصيبا كل واحد منهما فيها لكنه لم يجهز على صاحبه، ثم انقض حمزة وعلي رضي الله تعالى عنه وقتلوا شيبة، يعني قتلوا الثالث منهما، وجرح عبيدة، وبينما هم قافلون يعني راجعون إلى المدينة توفي رضي الله تعالى عنه في الطريق. هذه هي قصة المبارزة. ومسألة المبارزة من المسائل التي تناولها العلماء بالبحث، هل تجوز أو لا تجوز، وهل تجوز مطلقا أو لا بد أن تكون بإذن من السلطان. فجمهور العلماء على أن المبارزة أمر جائز، وأن قتال المسلمين كثيرا ما تكون فيه من المبارزة، وأنه متى احتاج إلى المبارزة تكون المبارزة. وكره بعضهم المبارزة، قالوا لأنها قد تؤدي إلى فساد النية وإلى الرياء وإلى الكبر وإلى الإعجاب بالنفس، وقد تؤدي أيضا إلى التهلكة، لأن الإنسان فيها يعرض نفسه للخطر وما إلى ذلك. ومنهم من قيد جوازها بإذن السلطان، قالوا أو بإذن الإمام أو بإذن الإمام قائد الجيش، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتدب عليا وحمزة وعبيدة، انتدبهم للمبارزة بعد، ولو لم ينتدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاز لهم الخروج. والظاهر والله أعلم أن الأمور يعني مسألة المبارزة يعني تكون بحسبها، فإذا اقتضى المقام المبارزة لا بأس أن ينتدب بعض المسلمين للمبارزة، خصوصا إذا كان الإنسان قد خرج إلى الجهاد في سبيل الله ونفسه مطمئنة، ويعني قد انعقد عزيمته على إعلاء كلمة الله، فإن المبارزة بما فيها من التبخر وبما فيها من الإعجاب بالنفس فإن هذا لا يضر، بل قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بأن هذا الأمر وإن كان الله يمقته إلا في هذا الموقف. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه في يوم أحد وقد ربط في رأسه عصابة حمراء وأخذ سيفه وأخذ يتبختر ويتراقص ويمشي ويقول ويطلب من يبارز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يكرهها الله أو يمقتها الله إلا في هذا الموطن، لأن فيها إظهار لقوة المسلمين وفيها إعلاء لكلمة الله وفيها الافتخار بالإسلام وبالإيمان وبالعبودية لله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى أحبها في هذا الموطن. فدل ذلك على أن المبارزة لا بأس بها وأنها أمر جائز إذا لم يترتب عليها ضرر، أما إذا ترتب عليها نفع ويترتب عليها إعلاء كلمة الله وترتب عليها تخويف الأعداء وترتب عليها إلقاء الرعب في نفوس الأعداء فإنها ربما ترتقي من كون أو من درجة الجواز إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. قال وعن علي كرم الله وجهه ورضي عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، قال رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا وفي المغازي من البخاري، يعني وهذا الحديث نقله من كتاب المغازي، أو من باب المغازي أو من كتاب المغازي من كتاب الصحيح. قال عن علي كرم الله وجهه أنه قال أنا أول من يجسو للخصومة يوم القيامة. قال قيس وقوله أنا أول من يجسو في الحقيقة يؤول إلى معنى إنه هو ومن كان، أو ربما لم يتكلم عن حمزة وعن عبيدة لأنهم قد توفوا وماتوا ولما نزلت آية الخصومة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، لما نزلت هذه الآية ما لم يبقى ممن تتحقق فيه هذه الآية إلا مين؟ إلا علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال عن نفسه إنه أول من يجثو للخصومة السلام، لأنه هو الذي بقي، وما عداه ممن شاركه هذا الموقف فقد توفوا وماتوا. ولهذا قال أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين تبارزوا في بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وشيبة وربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد يعني ابن عتبة. وتفصيله ما ذكره ابن إسحاق يعني في كتابه المغازي أنه برز عبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلي للوليد، وعند موسى بن عقبة فقتل علي وحمزة من بارزهما، واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصفراء. بالصفراء مكان معروف بين المدينة وبدر يسمى بوادي الصفراء. ومال علي وحمزة على من بارز عبيدة فأعاناه على قتله. قال والحديث دليل على جواز المبارزة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهب الحسن البصري إلى عدم جوازها، وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن الأمير كما في هذه الرواية. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث يريد أن يبين فيه الحافظ ابن حجر معنى من المعاني المتعلقة بالجهاد، بعد أن بين حكم المبارزة، وأن حديث، والظاهر من كلام الأمير الصنعاني رحمه الله أنه يرجح الرأي الأخير من الآراء الثلاثة، وهي المبارزة بإذن من الإمام، حيث أشار إلى دليلها وقال إيه لهذا الدليل أو لهذا الحديث. لكن كما هو معلوم أنه قد حدث في أثناء قتال المسلمين بعضهم في أثناء قتال المسلمين مع الكفار أن تبارز المسلمون مع غيره، وهذا لم يكن متوقفا على إذن الأمير، فمن قال بجواز العموم أو جواز المبارزة عموما استند إلى أن الأمر مطلق ولأنه يدخل تحت مسمى القتال، فإن القتال إن كان من مجموعة يعني منطلقا من مجموعة تقابل مجموعة، أو كان القتال من بعض دون بعض، فإنه كله يدخل تحت مفهوم القتال. أما هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما كان الناس في قتال مع الروم، وهذا إنما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج رجل من المسلمين وألقى بنفسه على صفوف الروم وأخذ يقاتل ويضرب بسيفه ويدخل في صفوف الروم ولا يبالي، يضرب هنا وهنا وهو يريد بذلك أن يلقي الرعب في نفوسهم، ويريد بذلك أن يري الله سبحانه وتعالى مكانه منهم، ويريد أن يحصل على الشهادة. فلما رآه الناس يفعل ذلك وقد خاطر بنفسه، فقال بعضهم إن هذا الرجل ألقى بنفسه في التهلكة، إنه ألقى بنفسه في التهلكة، وكأن بعضهم عاب عليه، واستدل على العيب عليه بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري مبينا لهم إن فهمهم لهذه الآية خطأ، ليس هذه الآية معناها كذلك، وإنما يقول فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية. كيف نزلت فيهم؟ ذلك أنهم لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما أصبح الناس في أمن، هرع الأنصار إلى أراضيهم وإلى بساتينهم، وقالوا ما دام الله قد مكر لرسوله، وما دام الله سبحانه وتعالى قد فتح على رسوله، فعلينا أن نعود إلى زراعتنا، وأن نعود إلى أعمالنا، وأن أعمالنا هذه وعودتنا إليها والإمساك على الأموال والتجارة هذا الذي ينجينا، وهذا الذي يحيينا، وهذا الذي يمنعنا من الهلكة. ولما كان في ذلك قصورا أو تقصيرا عن الجهاد في سبيل الله، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مبينا أن الحث، يبين فيها الحث على الإنفاق في سبيل الله، وأن الإنفاق في سبيل الله هو سبب الانتصار، لا مسك الأموال، وأن من يريد النصرة لدين الله فعليه أن يبذل، لأن هذا البذل يؤثر، إذ يكون منه بناء الجيوش، ويكون منه توفير العتاد، ويكون منه تدريب المقاتلين، حتى إذا ما دق طبول الحرب، وحتى إذا ما هجم العدو على المؤمنين، وجدوا عند المؤمنين من التدريب ومن العتاد ومن السلاح ومن الشجاعة ومن القوة ما يردون به كيد هؤلاء الكفار. إذن فقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كأنه يبين أن سبب إنقاذ الأمة من التهلكة هو الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في الجهاد، لا التقطير ولا حبس الأموال. ومن يظن أنه يحبس ماله ويجمده ويضعه في أرصدته، أو أنه يخزنه أو ما إلى ذلك استعدادا لأيام الحروب ولأيام القتال ولأيام الجهاد، فهو مخطئ، لأن الحروب إذا قامت ربما غار العدو على المسلمين وأخذوا ما بأيديهم فلا يبقى في أيديهم شيء. لكن توظيف الأموال للجهاد في سبيل الله والاستعداد هو الأمر الذي يحث عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم أي أخرجه وصححه. قال: أخرجه المذكورون من حديث أسلم، أسلم بن يزيد أبي عمران قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى حصل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينا وكثر ناصروه قلنا بيننا إيه؟ سرا، يعني قال الأنصار بينهم سرا: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، أي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا، إذن التهلكة في البقاء وفي حبس الأموال لا في الإنفاق. قال: فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا. قال: وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره نحو هذا في تأويل الآية. قيل: وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال، ولعل هذا الحديث هو الذي استنبط منه أنه يجوز المبارزة دون إذن الإمام. يقول: قيل: وفيه دليل على جواز دخول الواحد في صف القتال ولو ظن الهلاك. قلت، يعني معلقا على كلام أبو الحسين المغربي: أما ظن الهلاك فلا دليل فيه، إذ لا يعرف ما كان ظن من حمل هنا، وكأن القائل يقول إن الغالب في واحد يحمل على صف كبير أنه يظن الهلاك، ولذلك قال الشارح: ولو ظن الهلاك. وقال المصنف، والمراد بالمصنف الحافظ ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، إنه صرح الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجزئ المسلمين عليهم، هكذا عندكم؟ هكذا الصحيح، أو يجري المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين. قلت، يعني وكلام الحافظ ابن حجر دليل على أن الأمر متوقف على القصد وعلى الغاية وعلى ما يحققه. فإن كان في هذا العمل تقوية لموقف المسلمين وإرهاب لأعداء الله فذلك أمر جائز مباح لا شيء فيه. قال: قلت، يعني الأمير الصنعاني وخرج أبو داود من حديث عطاء بن السائب قال ابن كثير ولا بأس به عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهري قدمه. قال ابن كثير والأحاديث والآثار في هذا كثيرة تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحرب وشدة وسطوة. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول قال رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلة النضير وقطع أو وقطع. قال متفق عليه. وهذا أيضا ضرب من ضروب الجهاد وهو ما يسمى اليوم بالحروب النفسية أو المعنوية. هذه الحروب التي تؤثر تأثيرا معنويا على نفوس المقاتلة. وذلك أن يهود لما كانت غزوة بني النضير ولما نقض بني النضير العهد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم حاصرهم مدة من الزمان واشتد الحصار ولم يبدأ في قتال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرش بهم فأمر بعض أصحابه أن يحرقوا بعض النخيل. وكان اليهود يعرفون قيمة النخل وكانوا ربما رآها الواحد أو قدمها على ولده، ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بعض نخيلهم وتقطيعها نادى مناديهم وقال يا محمد إنك تزعم أنك إنما جئت للإصلاح في الأرض وأنك لم تأتي للإفساد في الأرض، ما لك وللنخيل؟ دعها فإن غلبنا الله عليك فما شأن النخيل، وإن انتصرت علينا فإنك إيه ستجد هذه النخيل أو إنك ستأخذ هذه النخيل. فأنزل الله أو فتحرج بعض المسلمين في ذلك وتوهم البعض أن قول يهود قول إيه صحيح وأنهم يريدون بذلك الإصلاح، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي إيه الفاسقين. أي إن هذا الأمر يعني لا تظنوا أن ما يقوله اليهود حق، واعلموا أن الأمر بتحريق النخيل والأمر بتقطيع النخيل إنما هو بوحي من الله لمين؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فبإذن الله يعني فبأمر من الله وبوحي من الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم ما كان أمرهم إلا بأمر من الله ليخزي الفاسقين كما قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فدل ذلك على أنه يجوز للمسلمين إذا كانت بينهم وبين الكفار معارك وكانوا في حالة مثل حالة بن النضير يعني في حالة حصار لهم أن ينقضوا بعض الأشياء ويفسدوا بعض الأمور التي تؤثر تأثيرا معنويا على نفوس الأعداء، مثل أن يكون هناك طريق ينسف أو كبري ينسف أو طريق يقطع نعم أو سد يهدم أو ما إلى ذلك بهدفي أو بقصدي يعني إدخال الروع وإرباك الكفار في جهادهم أو في قتالهم. ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر يعني أن يفعل هذا الأمر فقط لمجرد التخريب، وإنما يفعل كقطع يعني نخلهم، متفق عليه. قال: يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحقيق والقطع لمصلحة، هكذا لمصلحة ولا للمصلحة؟ ها؟ بلامين ولا بلام واحدة؟ عندك لام واحدة. لمصلحة، كأنه أطلق المصلحة وجعلها عامة، ها؟ دل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة، يعني مطلق المصلحة. وفي ذلك نزلت الآية: ما قطعتم من لينة، إلى آخرها. قال المشركون: إنك تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع الأشجار وتحريقها. قال: في معالم التنزيل، اللينة فعلة من اللون ويجمع على ألوان، وقيل من اللين ومعناها النخلة الكريمة، وجمعها لين، ها؟ وجمعها لين. وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العلو، وكرهه الأوزاعي وأبو ثور، واحتجا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك، وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها، لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم، وذلك يدور على ملاحظة المصلحة، يعني إن الأمر يتوقف على المصلحة، فإن كانت المصلحة في التقطيع قطعوا، وإن كانت المصلحة في إبقائها أبقوا. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث جاء وفق قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل. ومعنى وما كان لنبي أن يغل أي ليس من شأن الأنبياء، ليس من شأن الأنبياء أن يقع منهم غلول في القتال. والغلول هو أن يأخذ الإنسان من أموال الكفار التي هي من الغنائم، التي هي من الغنائم، يعني إذا قتل الكفار وجد الإنسان شيئا ذا قيمة، أو وجد شيئا يرى أنه يصلح إليه فيأخذه دون إذن من الأمير، من أمير الجيش، أو يأخذه ويخفيه. مثلا بمثل هذه الأيام عندما يقوم الحرب، يأخذ الإنسان مثلا يجد سلاحا نادرا فيأخذه ويخفيه على أن يستفيد منه فيما بعد، أو يأخذ متاعا، أو يأخذ أي شيء من متعلقات الحرب أو من أغراض المقاتلين، فإن أخذه دون إذن من الإمام قبل توزيع الغنائم أو بعدها فإنه يسمى غلول. والله تعالى يقول: وما كان لنبي أن يغل، أي ليس من شأن الأنبياء ذلك، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني إن الله سبحانه وتعالى يحاسبه. ولا يظن المقاتل أن قتاله في سبيل الله يعني يشفع له في أن يأخذ ويغل، فإن الأخذ من الغنيمة والغل من الغنيمة كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد فاعلها بالنار، وتوعد فاعلها بأنه يأتي بها يوم القيامة ليحاسبه عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة وخاصة كان يوصي المجاهدين ومن يريد الخروج إلى القتال يوصيهم بهذا الأمر ويقول لهم ولا تغلوا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى معاركه استشهد رجل من المسلمين استشهد وأثنى الناس عليه خيرا، وبعضهم قال إنه الآن يعيش في الجنة وإنه الآن يتمتع بنعيم الجنة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ومن قال لكم ذلك؟ إنه الآن مرهون محبوس بالشملة التي غلها. بالشملة عبارة عن إيه؟ ثوب، طرف جزء من ثوب، متاع شانه أنه تافه وأنه لا يلتفت الناس إليه، أخذه دون علم من الإمام وأخذه على سبيل الخفاء، والله سبحانه وتعالى عاقبه على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالشملة التي غلها. ولذلك بين هذا الحديث أدبا من آداب الجهاد، وأنه من الأمور الهامة، وهي من الأمور التي ينبغي أن يتميز بها المؤمنون في جهاده. فإن أنظمة الحرب غير الإسلامية غير الملتزمة بآداب الإسلام قد تبيح للناس أن يأخذوا وأن يسلبوا وأن ينهبوا، ويعدون ذلك من الأمور المأذون فيها، وربما قامت على ذلك حروب، قامت على ذلك تجارات، وهي ما تسمى بتجارات الحرب، يسرق الجنود، بل ربما تعدى الأمر لا إلى أخذ أمتعة المقاتلين، بل يتعدى الأمر إلى أن يبيع الجندي سلاحه الذي يعطى له من جيب من الجيش، لأنه يريد أن يكون له مال، ويريد أن يكون ثروة، ويريد أن تكون له تجارة. فقد ربما باع السلاح، وربما باع الثياب، وربما باع الأسرار وما إلى ذلك، وكل هذا من التجارة في الغلول. ولذلك قال هنا: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا، يعني ولا تأخذوا شيئا بدون إذن، فإن الغلول قال بضم الغين المعجمة وضم اللام نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. أما العار فلأنه يلحقه في الدنيا بأنه غير أمين، وبأنه خائن، وبأنه إنما جاهد وإنما خرج للقتال لا لأجل إعلاء كلمة الله، وإنما هو إيه؟ من أجل التكسب المادي. قال: لا تغلوا فإن الغلول نار. قال: تقدم نار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. قال: تقدم أن الغلول الخيانة. قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن صاحبه يغله في متاعه أي يخفيه، وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي. أما ابن قتيبة أين يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، تأويل مختلف الحديث، هذا لفظ الاختلاف فيه. تأويل مختلف الحديث في الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ابن قتيبة له كتاب في غريب الحديث، له كتاب في غريب الحديث، فهو يقول مثل هذا في غريب الحديث. قال: وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي. قال: والعار الفضيحة، في الفضيحة ففي الدنيا أنه إذا ظهر افتضح به، يعني إذا ظهر الغلول افتضح به صاحبه، وأما في الآخرة فلعل العار ما يفيده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الغلول وعظم أمره فقال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاء أو شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحما يقول يا محمد يقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغت الحديث. وذكر فيه البعير وغيره فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قال فلعل هذا هو العار في الآخرة للغال. لكن هذا الحديث إنما جاء في من يغل في الزكاة خاصة العمال الذين يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسلهم الولاة لجمع الزكاة فيغلون منها ويختارون أو يأخذون منها شيء. فقد جاء هكذا أنه يأتي يوم القيامة وعليه على رقبته شاء الله ذغاء أو فرس له حمحمة أو ثور له خوار أو ناقة أو تيس له يعار له وهكذا كل نوع من الأنواع يأتي يصيح. ولذلك قال هنا ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديد ويحتمل أنه شيء أعظم من هذا. ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا ذنب لا يغفر بالشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا. ويحتمل أنه أورده مورد التغليظ والتشديد ويحتمل أنه يغفر له بعد تشهيره في ذلك. وهذا هو الظاهر لأن الله سبحانه وتعالى قال وأخذ على نفسه عهدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن الغلول وإن كان كبيرة إلا أنه دون إيه؟ دون الشرك. قال والحديث الذي سقناه ورد في خطاب العاملين على الصدقات فدل على أن الغلول عام لكل ما فيه حق للعباد وهو مشترك بين الغال وغيره. قال فإن قلت هل يجب على الغال رد ما أخذه؟ قلت والقائل الأمير الصنعاني قال ابن المنذر إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة.